ممكن الإنسان بسبب أولاده يخسر الحياة الأبدية. ممكن ولا لا؟ الحجة دي بنلاقيها في وسط شعبنا. ولذلك بالنسبة لبعض الناس يقول لك أنا قبل ما اتجوز كنت بصلي وكنت بقرأ في الكتاب المقدس وكنت بعد ما اتجوز ما عندوش وقت لهذا كله. هيقول ان هو واجب علي اني انا اهتم باولادي. نعم هذا واجب، ولكن الى اي مدى يكون تحمسك لهذا الواجب؟ ما يكونش على حساب خلاصك الابدي، على حساب عبادتك لله. ابنك او بنتك لما تكون انت انسان هالك وبعيد عن ربنا مش هيقدر يخلصك، تهلك برضه. والحجة اللي انت تحتج بها امام الله غير مقبولة، لان المسيح بيقول من احب ابنا او ابنة اكثر مني فلا يستحق. ينبغي ان تنظم حياتك وتنظم وقتك بحيث ان اخلاصك لواجبك نحو اولادك لا يتعارض مع اخلاصك لواجبك نحو الهك، والا يكون الولد او البنت تحول الى اله اخر وتكون انت دون ان تدري وقعت في عبادة الالهة الاخرى. حينما يتعارض، حينما يتعارض واجبك نحو ابنك او ابنتك مع واجبك نحو إلهك، هنا تظهر محبتك الحقيقية لله. إذا كنت أنت تفضل الله على ابنك وابنتك، وده الامتحان ده اللي وقع في أبونا إبراهيم، قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه. يعني انا عارف ده كله، خذ ابنا وحيدا الذي تحبه اسحاق وقدمه لي محرقة على احد الجبال. فما كان من ابراهيم الا انه قام باكرا ومشي 3 ايام، مما يدل على استعداده. ما دام ربنا طلب منه طلب يبقى لازم يلبي هذا الطلب. وشوفوا طبعا المرارة التي كانت في قلب إبراهيم. الابن اللي هو كان بيصلي من أجله لغاية ما بقي سنه 100 سنة، ابن المواعيد، ربنا نفسه يطلب منه أن يقدمه محرقة، لكن مع هذا لم يتردد مبرهنا على ان محبته لله افضل واقوى واعظم من محبته لابنه. ربنا مخصوص حب يحطه امام هذا الامتحان. طبعا ربنا في الاخر هيتدخل ولا يسمح ابدا لان ابراهيم يقدم ابنه اسحاق ذبيحة، انما هو قدمه بالنية، قدمه بالاستعداد، انما ربنا حب يحطه في الامتحان ده عشان يشوف. ولذلك قال له في الاخر ايه؟ قال له ارفع يدك. لما جاء في اللحظة الحاسمة اللي هينزل السكين قال له ارفع يدك، لا تمس الفلاح ولا تصنع به سوءا، الآن علمت أنك خائف الله وأنك لم تمنع ابنك، لم تمنع، لاحظ كلمة لم تمنع، لم تمنع ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق عني، لذلك بالبركة أبارك. طبعا كلمة الآن علمت مش معناها أن ربنا ما كانش عارف من الأصل، ولكن معناه أن فيه هنا امتحان، وأنت نجحت في هذا الامتحان وبرهنت بهذا الامتحان على أنك أنت أحببتني أكثر مما أحببت ابنك، لذلك بالبركة أباركه وبالكثرة تكثر نفسك. ربنا مش أناني، أو تفتكروا أن يعني دي معناها أنانية، أن ربنا يعني بيحط إبراهيم في هذا الامتحان القاسي، أنه عاوز إبراهيم يقدم له إسحاق ذبيحة له هو، عشان ربنا يعني هيعمل إيه بإسحاق ذبيحة؟ لكن ده امتحان. يقول الكتاب وحدث الله أن الله أراد أن يمتحن إبراهيم ليعلم قلبه ومحبته فيه. طبعا ربنا عالم، إنما عشان يكون لإبراهيم الامتحان بينفع الشخص نفسه، بيخلي الشخص نفسه يقف. يعني التلميذ لما بيدخل الامتحان النتيجة بتبقى مفيدة للطالب، لأنه هو بيقف من الامتحان أو نتيجة الامتحان على مستواه. ومن ناحية تانية إن إبراهيم بهذا ضرب المثل وأصبح مثل لكل الأجيال، وأصبح قدوة ونموذج يبرهن إلى أي مدى تصل محبة الإنسان لله أنه يفضله على ابنه. إن ما كانش أنت محبتك لربنا تزيد على محبتك لابنك وابنتك، تكون بتعبد إله آخر غير الله، وفي هذه الحالة تكون قد سقطت في عبادة الأوثان دون أن تدري، ظنا منك أنك أنت بتؤدي الواجب عليك كأب. لا، في هذه الحالة تعديت الحدود. طبعا أنت واجب عليك أنك تربي ابنك، لكن ما تصلش المسألة إلى أنك تحب ابنك أكثر من ربنا. ربنا هو خالقك وخالق ابنك. تقولي ده كلام معروف، طبعا معروف، لكن في مواقف معينة يظهر فيها الامتحان إذا كنت حقا تحب الله أكثر من ابنك ولا لا. يعني على سبيل المثال الكلام اللي قلناه في الأول خالص، لماذا بتعتذر عن الصلاة؟ تعتذر عن القراءة في الكتاب المقدس، تعتذر عن الحضور إلى الكنيسة، تعتذر عن واجباتك الروحية، تعتذر بأنك مشغول بأولادك. لا، هذا العذر غير مقبول، هذا العذر دليل على أن محبتك لله محبة ناقصة، وبدون الحب لا يمكن أن نرضي الله، لأن الله محبة، ولازم الناس اللي حيعيشوا معه إلى الأبد تكون بينهم وبينهم علاقة الحب ثابتة إلى الأبد. والعكس أيضا صحيح، بمعنى ان الولد او البنت بتيجي مواقف معينة يمتحن فيها محبته لله. الموقف اللي فيه يحصل تعارض بين محبته لله ومحبة الابوه، ودي في مواقف معينة. على سبيل المثال في مواقف الشهداء، لما كان يكون احيانا الابن او الابنة اقتنع بالدين المسيح وامن بالمسيح وتعمد، ويكون لسه ابوه او امه على دين اخر، وبعدين طبعا بيحصل غضب الأب والأم ومقاتلة الأب والأم، وأحيانا الأب والأم يزجوا بابنهم في أتون النار، أو يسلطوا عليه الوالي أو الحاكم، أو يقوموا عليه ويقتلوه زي ما بيحصل في الأرياف وفي بلاد أخرى. هنا في هذه الحالة يبقى الولد أو البنت أمام امتحان قاسي، يطيع أبوه ولا يطيع الله؟ الإجابة طبعا زي ما قال الرسول بطرس يجب أن يطاع الله أكثر من الناس. وهنا مواقف الامتحان، هل أحب الله أكثر ولا أحب الأرض أكثر؟ وده الكلام اللي قاله المسيح، من أحب أرضا أو أما أكثر مني فلا يستحق. في مواقف تانية غير مواقف الاضطهاد، لما يكون الابن أو الابنة مثلا يريد أن يكرس حياته للمسيح، إما بالخدمة أو بالرهبنة، هنلاقي الأب والأم يقف حائلا ومعارضا. هنا يقف الإنسان أمام هذا الموقف، محبة الله ولا محبة الأب والأم؟ إن كانت محبته لله أزيد، يبقى في هذه الحالة يطيع الله أكثر ويخضع لإرادة الله أولى من أن يخضع لإرادة البشر. وده الكلام ده اللي قاله المسيح، وأعداء الإنسان من بيته. لأن في بعض الأحيان بتبقى في محبة والدية أو محبة عائلية، تكون هذه المحبة عائقا يعوق الإنسان عن عبادته للإله الواحد وإخلاصه للإله الواحد. لا يكن لك آلهة أخرى أمامك، ما تخليش أبوك وأمك، تخليش ابنك أو بنت عائقا. وأيضا لما يكون مش ضروري فقط في مثل هذه المواقف، ولكن أحيانا الابن مثلا دخل في حياة التوبة واقترب إلى الله، وبعدين بدأ يصلي ويتعبد ويصوم، وبعدين يلاقي أحيانا بعض الآباء والأمهات يجوا ضده ويعارضوه ويحاربونه ويقاتلونه ويهزؤوه. هنا يقف الابن أمام هذا الامتحان، هل محبتي لله أولى أو محبتي لأعضاء أسرتي؟ إذا خضع للأب والأم ضد إرادة الله يكون قد عبد إلها. وأيضا محبة الرجل للمرأة ومحبة المرأة للرجل، في بعض الأحيان تكون هذه المحبة مطابقة لإرادة الله، فهذه العلاقة إذن لا تتعارض، وهذا هو الزواج المقدس، الرابطة الإلهية التي تربط الرجل بالمرأة. كلاهما ارتبط في الرب، الرب الذي جمع بينهما، ده اللي قال الكتاب ما جمعه الله لا ينبغي أن يفرقه الإنسان، الله يجمع. فهناك نوع من الحب بين الرجل والمرأة، حب في الله، لأنهما سيجتمعان معا لتكوين أسرة في حياة مقدسة طاهرة وتكوين بنين وبنات لمجد الله. هذا عمل مبارك، ولكن حينما يحب الولد بنتا ويكون هذا الحب سببا لأن يترك دينه ويترك إلهه ويترك مسيحه من أجل هذه البنت، يكون هذا الولد قد عبد إلها آخر، وقد تحولت هذه الابنة أو هذه المرأة تحولت إلى إله. والعكس أيضا، إذا أحبت الابنة المرأة البنت إذا أحبت ولدا محبة نجسة غير طاهرة، إذا أحبت حبا على حساب دينها مع الأسف، مع الأسف في جيلنا صرنا نسمع هذه الأخبار المؤلمة. صارت أولادنا وبناتنا مجربين بهذه التجربة الأليمة، إن الواحد أو الواحدة يتجوز واحد من غير دينه ومستعد يبيع المسيح. طبعا يبيع للمسيح ده ترك لإله، لأن هنا في تعارض، هنا في تعارض. مش ممكن يكون هذا الزواج يتم في رحاب الله، مش ممكن يكون هذا متمشيا مع إيمانه بالله. طبعا لا. مرة أبص ألاقي واحد، مرة يجيني واحد يقول لي صلي من أجل فلانة عشان إيه، يقول لي في طريقها واحد غير مسيحي. ليه يا بنتي بتعملي كده؟ حط راسها في الأرض وتقولي كل واحد على دينه. نعم كل واحد على دينه. يعني ايه كل واحد على دينه؟ ها؟ يعني ايه كل واحد على دينه؟ هتتجوزي ازاي؟ هتتجوزي جواز مسيحي ولا جواز غير مسيحي؟ ان كان زواج مسيحي ازاي ده يتم؟ وان كان زواج غير مسيحي ازاي تقبلي؟ واولادكم يعني اولادي؟ يبقى بعدين كل واحد زي ما هو عاوز. طبعا ده معناه ان هذه البنت باعت المسيح وباعت ربنا. عشان ايه؟ عشان شهوة رضية. لا نستطيع ان نسمي هذا حبا مقدسا. هذا هو الحب النجس، هذا هو الحب الحرام، هذا هو الحب الذي يجعل الإنسان عابدا لإله آخر لا يكن لك آلهة أخرى. البنت الجريئة الشجاعة المؤمنة بربنا إذا عرضت أمام تجربة من هذا القبيل، لا لا، المسيح، المسيح أولا، في المسيح لا أستطيع أن أقبل زواجا من هذا. وهكذا الولد المؤمن، الولد الشجاع إذا عرضت له شهوة وحب نجس يدوس بقدميه في سبيل محبته إن كان يحب المسيح، إن كانت محبة المسيح حق. وهنا الامتحان، هنا المحك الحقيقي للمحبة إذا كانت محبة حقيقية أو محبة غير حقيقية. مهما كنت متدين أقول إيه؟ قصص محزنة، محزنة. واحدة سيدة من عائلة محترمة، ويوم من الأيام كانت برضو بنت كنيسة، زوجها عظيم، موظف كبير، طبيب مشهور، ويظهر انه يعني اطباء بيبقوا مشغولين. فحضرتها تنزل عند الكوافير، وشويه شويه تعلقت بالكوافير، وتعلق الكوافير به، وبذلت مجهودات ضخمه بعد ما كان عندها اولاد انها تميل هذه المراه عن هذا الطريق الأعوج، رجل من غير دينها تتعلق به وتترك زوجها وتترك أولادها. ورفضت أخيرا كل الوساط وذهبت إلى هذا الرجل وعاشت معه، وبعد قليل طردها. والآن فين هي دلوقتي؟ معلقة. وطبعا زوجها أمكنه أن يطلقها وتزوج بأخرى وهي الآن من سقط المتاع لا تساوي فتيلا. بعض فضلت من أجل هذا الحب النجس أنها تبيع المسيح، وحضرتك كانت متدينة برضه. أي دين هذا؟ هنا المحك، هنا الامتحان للدين إذا كان دينا حقيقيا. والآن كل إنسان يلعن هذه المرأة وهي تلعن نفسها، وهي الآن في أشقى صورة لأنها أغضبت الله. كل البشر يلعنونها، حتى غير المسيحيين صاروا يلعنونها. هنا يا أولادنا لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. في إله ثاني ولا لا؟ هل هذا الإله ابنك أو بنتك، زوجك أو زوجك؟ لا، لا أشياء حاضرة ولا مستقبلة، لا ملائكة ولا رؤساء ملائكة تستطيع أن تفصلني عن محبة الله التي في المسيح. هذا هو المؤمن الحق. طبعا مش معناه أن الملائكة ورؤساء الملائكة فعلا هيكونوا عائق بين الإنسان وبين الله، يعني لكن لو وصل المسألة أن الملائكة ورؤساء الملائكة يكونوا عائق عن طريقة، عن خلاص نفسك، عن علاقتك بالإله الواحد، ينبغي أن تكون محبتك للإله الواحد تدعوك أن ترفض الأب والأم والأخ والأخت وكل إنسان وكل عزيز لديك. وهذا هو المعنى اللي قاله المسيح: إن أعفرتك عينك فاقلعها والقها عنك. يعني إيه؟ أو تفتكر المقصود الوحي إلى عينه به، لأنه بهذا المعنى يكون يعني العميان بلا خطيئة. ده ما حصلش. ممكن واحد يكون أعمى وقلبه مليان خطيئة، مش ممكن يكون المسيح يقصد هذا. إن أعفرتك عين اقلعها والقها عنك. إن كان لك أخ أو أخت، إن كان لك امرأة، إن كان لك قريب من أي نوع، إن كان لك رئيس أو مرؤوس، إن كان لك أحد بمثابة العين بالنسبة لك، عزيز عليك بتعتمد عليه، ولكن يعثرك يكون عائق في طريق خلاصك، اقلعه. خير لك أن تدخل الحياة أعور بدون هذا الأخ، بدون هذا الصديق، بدون هذا القريب، من أن تدخل إلى جهنم النار ولك عينان. إن أعفرتك يدك أو رجلك اقطع والقها عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة أقطع أعرج بدون هذا الأخ، بدون هذا القريب، بدون هذا الصديق، بدون هذا العظيم، مهما كانت محبتك له. خير لك أن تدخل الحياة الأبدية من غيره من أن تدخل إلى جهنم النار مع هذا الإنسان. هذا هو المعنى، وده كله ينسجم مع كلام المسيح: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، من أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، من ترك أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو حقولا من أجلي ومن أجل الإنجيل، من أجل مبادئ الإنجيل، فينال أضعاف 100 ضعف، يصير له آباء وأمهات وإخوة وأخوات. لأنه في العالم الآخر سيكون له آباء وأمهات وإخوة وأخوات من النوع النقي الطاهر النقي، يصير له هناك أصدقاء يقبلونه في المظال الأبدي، كون هذه الصداقة معه حينئذ يكون خلاصه عظيما وله الحياة الأبدية. من ترك أبا أو أما، مش تركهم بنوع من الجفاء، لا، إذا كان الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الزوجة يكون عائق، عائق في سبيل الخلاص الأبدي، ينبغي أن أترك هذا الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الزوجة أو الحقول والدنيا كلها في سبيل أن أكسب حياتي الأبدية، في سبيل أن أكسب خلاصي الأبدي. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ هذا هو المعنى. لا يكون لك آلهة أخرى، ينبغي أن يكون عبادتنا لله الواحد الوحيد، تقتضينا كل نوع من التضحية في سبيل عبادة هذا الإله، ولا أجعل هناك كائنا من كان في درجة ربي أو أقارن بينه وبين الله. ينبغي أن أتنازل عن أي نوع من المحبة في سبيل محبة الإله الأعظم. أيها الإخوة والأبناء، أكتفي بهذا، وأرجو أن نكون قد كسبنا وربحنا هذا التأمل الذي تمضي به الواحد منا، يمضي به إلى بيته ويحاسب نفسه، يحاكم نفسه، يمتحن نفسه، يكون صادقا مع نفسه في هذا الامتحان. هل حقا أنا أعبد إلها واحدا؟ هل حقا أنا بعبد الله الواحد؟ أم أن هناك آلهة أخرى دخل في محبتي ودخل في عبادتي؟ ليس هؤلاء الآلهة الآخرين أصنام، إنما قد يكونون من البشر، سواء كانوا من الأقرباء أو من الأصدقاء، أو كان من الرؤساء. أيا كان هذا الرئيس، حتى العمل بالنسبة لك أحيانا يتحول العمل إلى إله. إخلاصك في العمل وانكبابك عليه إذا جعلك تهمل واجباتك نحو الله فقد تحول إلى إله. إخلاصك للعمل مطلوب، إخلاص المرأة لبيتها مطلوب، ولكن مش على حساب إخلاصنا للإله. لا تظن إنك تستطيع أن تستعفي أمام الله بإنك بتقول أنا بؤدي واجبي، هذا لا يعفيك. جميل أن تؤدي واجبك، جميل أن تقوم بعملك بإخلاص، ولكن لا على حساب، لا على حساب خلاصك الأبدي، لا على حساب علاقتك بربك. أرجو الآن في هذه الكنيسة قبل أن نخرج وإحنا واقفين نصلي، مخ الواحد فينا يراجع واخضع لوحي الروح القدس في قلبك، واخضع لهذا الحكم، ولا تغالط، لا تداهن نفسك، لا تملق ذاتك، لا تداهن ذاتك، إنما خليك دقيق على نفسك. هل أنت بتعبد إله واحد؟ أما أن هناك آلهة أخرى موجودين في قلبك شغلين شعورك واخدين حتة من إحساسك مخليك موزع، ما انتش كلك مركز في محبتك لله، يلقبون يسوع المسيح يباركون ويقوون ويقوون جميعا على رضاه وعلى محبته ومخافته. لهم إكرام والمجد إلى الأبدين.
فينا سؤال بيقول المسيح قال أنا والآب واحد، وفي موضع آخر قال أبي أعظم مني، فماذا تعني هاتين الآيتين أو هاتان الآيتان؟
طبعا كلمة أنا والآب واحد اللي قالها في يوحنا 10:30 معناها أنا والآب جوهر واحد، ذات إلهية واحدة. عشان كده احنا بنقول الابن واحد مع الاب في الجوهر، يعني في جوهر واحد، الاب والابن والروح القدس معا في الجوهر الواحد. فانا والاب واحد معناها انا والاب ذات الهية واحدة، جوهر واحد، مفيش الهة اخرى، مفيش اكتر من اله، في اله واحد. انا والاب واحد، انا والاب ذات واحدة وجوهر واحد. كلمة ابي اعظم مني دي خلي بالك، شوف اللي قبلها أب إيه. المسيح كان بيودع تلاميذه، وكان في مرحلة اللي بيهيئ أذهانهم فيها إن هو حيسيب الأرض ويطلع فوق في السماء، وطبعا ده بالصعود بعد ما يموت، بعد يعني الصلب، بعد كده طبعا القيامة، وبعد القيامة بأربعين يوم صعد إلى السماء. فطبعا تلاميذه حالتهم صعبة جدا ان المسيح هيسيبهم، وطبعا لاحظوا انه المسيح هيسيبهم مش بس يعني المسألة صعود، المسألة هيسيبهم في آلام مرة وحينالهم من اضطهاد اليهود شيء كثير. فطبعا كانت حالتهم صعبة جدا انه اللي هم تعلقوا بيه هيسيبهم، وبعد كده هيتركهم للمتاعب الكثيرة التي تنتظرهم، فطبيعي كانت نفوسهم مرة وتعبانين. فقال لهم ايه؟ لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان الاب اعظم مني. دي اللي قبلها يعني. لو كنتم تحبونني، يعني هو اذا هنا في مجال انه بيعزيهم عن انطلاقه الى السماء. لو كنتم تحبون لكنتم تفرحون، لان هم زعلانين، فهو عاوز ينقل افكارهم لانهم بدل ما يزعلوا يفرحوا. لكن ايه اللي حيفرحهم؟ كلمة ابي اعظم مني لو كان المقصود بها الجوهر دي ما تفرحش، انما هو المقصود بها انه انا اخذت صورة العبد واخذت صورة الذل. المسيح ترك صورة الرب ولبس صورة العبد. هذه الصورة اللي قال عنها الكتاب بينما قال في حتة ابرع جمالا من بني البشر، قال في موضع اخر لا صورة له ولا جمال. المسيح اللي اخذ صورة الذل واخذ صورة الهوان، اللي انضرب، اللي اتهان، اللي اتصلب، اللي اتشتم، اللي بصق على وجهه، وهو صورة الله، كل هذا اخذه. فاذا لما يرجع تاني للسماء يسترد صورة المجد الذي كان له قبل كون العالم. فلو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، يعني كفاية الآلام اللي أنا شفتها، لو كنتم تحبونني تفرحوا، لأني أنا لما أصعد إلى السماء هسترد صورة المجد التي كانت لي والتي تنازلت عنها وقبلت صورة العرض. فهنا كلمة الآب أعظم مني، آب أعظم مني في الحالة، لأنه هو أخذ صورة الضعف واخذ صورة الهوان، فهنا مش في الجوهر. ان ابي اعظم مني ليس في الجوهر، ابي اعظم مني في الحالة. زي ايه؟ واحد يبقى مثلا تلميذ مسافر رايح بعثة مثلا، والله رايح في وظيفة كبيرة بس في بلد بعيدة عن البلد اللي فيها أبوه وأمه. وبعدين طبعا الأب والأم يبقوا زعلانين لأنهم حيفارقوه، صحيح أنه حيترقى سواء كان في بعثة ولا في وظيفة كبيرة، لكن طبعا المفارقة نفسها مؤلمة. فيجي واحد يعزيهم يقول لهم هو دلوقتي حيبقى أحسن. كلمة أحسن هنا مش معناه أنه شخصيته هتتغير، لا، يعني حالته الحالة بتاعته دلوقتي مرتبه كذا حيبقى مرتبه كذا، لكن جوهر شخصيته واحد. هو الموجود في مصر هو بعينه اللي حيكون في أمريكا أو أستراليا أو إنجلترا أو فرنسا، هو بعينه من جهة الجوهر هو بعينه. لكن لما يقولك ده أحسن، أحسن له يكون هناك، يعني الحالة بتاعته لأنه حيترقى ويبقى كويس. أو حاجة تانية، واحد مثلا يقول للتاني، يحكي له على ظروفه في الحكومة أو في ظروفه في الوظيفة بتاعته ومعاملة الرؤساء له ما عرفش إيه، والتاني يحكي وبعدين يا أخي يقول له يا أخي أنت أحسن مني، أنت أحسن مني. هل يقصد أنت أحسن مني يعني شخصك أحسن مني؟ دي ما يقبلهاش. أنت أحسن مني يعني ظروفك أحسن من ظروفك. إن كنت أنت أحسن مني المقصود بها مش أحسن مني في الجوهر، يعني أنك أنت مثلا ملاك وأنا إنسان، أو لا، ظروفك أحسن من ظروفي، يعني الشغلة بتاعتك أحسن من شغلتي، أو المعاملة بتاعت الرؤساء بتاعك وبتاعت الزملاء، أو ظروف العمل بتاعتك أحسن من ظروف. فكلمة أحسن هنا مش معناها متجهة إلى الجوهر، متجهة إلى الظروف وإلى الحالة. فكلمة هنا أبي أعظم مني يعني حالة الآب، لأن الآب يعني الابن أخذ صورة الهوان، فأدي معنى الآب أحسن مني في الحالة، أدي معنى كلمة أبي أعظم. هنا في سؤال صغير، ما هو طقس الشماس القديم الذي يحمل الشوبية خاصة عند المجمع؟ هل يدور حول المذبح ويمر أمام الصور أم لا؟ شوف، هو الأصل في الحكاية دي أنه عند الترحيل الكاهن بيذكر أسماء الراقدين، لكن بيذكر بعض الأسماء، لكن الشعب عنده أسماء أخرى، واحد عاوز يذكر أبوه وأمه بتاع قريبه إلى آخره. فالمفروض قبل الترحيل بينزل اثنين شمامسة، أو ده المفروض، بخور في طبق ويكون غير معدود، وبعدين طبق تاني فاضي، فبيمر على الشعب كل واحد له قريب يريد أن يذكره الكاهن في الصلاة، بياخد من البخور عن كل شخص بيحط حبة بخور، إبراهيم، إسحاق، يعقوب إلى آخره إلى آخره، بيذكر الأسماء وبعدين بيحط على الطبق الفاضي لغاية ما يخلص الشعب كله. بعدين بيرجع الشمامسة إلى الكاهن، أم الكاهن ياخد هذا البخور المعدود ويحطه في الشورية ترحما على أرواح الراقدين من الشعب. فأنا بشوف دلوقتي في بعض الشمامسة نسيوا الحكاية دي وينزلوا وينفخ في وجوه الناس. طبعا الأصل فيها مش النفخ، الأصل فيها إن كل واحد يعد بخور ويذكر أسماء الأشخاص الذين يريد أن يذكرهم أمام الله مترحما عليهم، فبيعد البخور وبعدين الشماس يرجع به إلى الكاهن والكاهن يحط في المبخرة، وبعد كده أدي الأساس في الموضوع. شوف هنا سؤال،
أنا الحقيقة
لمن كان المسيح يصلي إذا كان هو الله الواحد؟ سؤالك معقول. المسيح بيجمع بين كونه إلها وبين كونه إنسان، كأنه أخذ إنسانية كاملة، فبصفته إلها أقام الموتى بسلطان لاهوتي. أيها الشاب لك أقول قم بالأمر، لم يصلي، ولما وقف على ابنة ييروس قال لها قومي، لم يصلي السلطان. ولما وقف على حماد سمعان انتهر الحب بالامر. ولما الولد ده المصروع، لما المسيح نازل من على جبل التجلي والولد المصروع، وبعدين كان طبعا في شيطان صرع، ده نتيجة شيطان، فقال لهم، قال لتلاميذه، قال لهم هذا الجنس لا يخرج الا بالصوم والصلاة، مش كده؟ لكن المسيح لا صام ولا صلى، بالامر اخرج الروح النجس من الولد المصروع، بالامر لا صام ولا صلى، بسلطان لاهوته صنع كل هذا. انما ورد في بعض المواضع ان المسيح صلى، فالمسيح بصفته المسيح بصفته الله، هو المسيح بيجمع بين كونه إلها وبين كونه إنسانا، لأنه أخذ إنسانا، اتخذ جسدا فصار مثلنا، فبصفته إله بيقيم الموتى وبيعلم ويشفي المرضى بسلطان لاهوته ويخرج الشياطين بسلطان لاهوته. بصفته إنسان جاع، بصفته إنسان صام، بصفته إنسان تعب وجلس على البئر، بصفته إنسان عطش، بصفته إنسان تألم، بصفته إنسانا صلب، بصفته إنسانا مات. المسيح يجمع بين كونه إلهًا وبين كونه إنسانًا، فبعض الأشياء بيعملها بصفته إله، وبعض الأشياء بيعملها بصفته إنسان. فهنا الصلاة في بعض المواقف، قلنا إحنا في بعض المواقف كان بيعمل بالأمر ولكن ما يصليش، في بعض المواقف كان يصلي عشان يبين أمام تلاميذه انه هو ما هوش جاي اله اخر، ما هوش جاي ضد الاله الذي هم يعرفونه، انما بينه وبين الاله الذي هم يعرفونه صلة. وعشان كده الصلاة بالنسبة للمسيح على مسمع من تلاميذه لم تكن صلاة الطلب ابدا، كانت مناجاة أيها الآب، مش صلاة الطلب. المسيح لم يقل مفيش إلا مرة واحدة اللي فيها كانت صلاة المسيح صلاة الطلب، وهي في بستان جسيماني، لأن المسيح هنا كان نيابة عنه، كان بديلا عنه، كان بدلا مننا، ففي وضعنا زي ما قال الكتاب الرب وضع عليه اثم جميعنا، فاصبح هو الحمل الذي يرفع خطيئة العالم، وزي ما قال الكتاب الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة لأجلنا، تعبير فظيع جدا، المسيح صار خطيئة، مش خاطئ بس، خطيئة يعني بدل، وادي معنى الفداء، الفداء معناه ان هو بدل مننا، الخطية بتاعتنا اتنقلت عليه، وادي معنى حمل الله الذي يرفع خطية العالم، يعني خطايانا كلها اتنقلت عليه، فاصبح هو الخاطئ، هو الخاطئ، فهنا كنائب عنه. فصلاة في بستان جسمان هي الصلاة الوحيدة التي تسمى صلاة الطلب باعتباره بديلا عنا، بدلا مننا، فاديا. إنما فيما عدا ذلك تلاقي صلاة المسيح صلاة المناجاة لبيان العلاقة بينه وبين الآب، عشان ما يفهموش إنه هو جاي ضد الآب الذي يعرفونه، أو كأنه إله آخر، كأنه في إلهين في الكون، لا،
وعشان كده كان بيناجي الاب. وبعدين الاب يكلم يقول مجدت وامجد. وبعدين يقول لهم ليس هذا الصوت من اجلي بل من اجلكم. هذه المناجاة على مسمع من تلاميذه لبيان العلاقة. وقال السبب انه صلى على بستان على 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 قبر العازر، لا لكي يطلب قوة ابدا ابدا. المسيح لما صلى على قبر العازر لا لكي يطلب قوة عشان يقيم بها العازر، اقام لعازر بقوة الامر، العازر هلم خارجا في القبر. انما لما صلى على قبر العازر ما فيش صلاة طلب هنا، صلاة بيان العلاقة عشان ما يفتكروش انه جاي اله يؤكد ان في اله تاني في الكون، فعشان يبين لهم ان العلاقة بينه وبين الاب علاقة اقنومية في داخل الذات الالهية. بس على مسمع من تلاميذه عشان ما يفهموش ان ده اله تاني، لانه دلوقتي لما انت تكون محل واحد من اليهود يقولوا ايه؟ من هذا؟ وقالوا كده، من هذا الذي الريح والبحر ايضا يطيعان؟ من هذا الذي بامر يامر حتى الارواح الناجسه تطيع؟ من هذا؟ هل هو انسان؟ هل هو نبي؟ عمرنا ما شفنا، ما فيش نبي بيعمل كده. طب يبقى ايه؟ ان ما كانش نبي يبقى ايه؟ يبقى اله. الله، يبقى في كم اله؟ احنا عارفين ان الله واحد، يبقى هل ده اله تاني؟ يبقى هنا المشكلة التي كان لابد للمسيح يحلها. ما دام ما هوش انسان ولا هو نبي يبقى اله، يبقى هنا في خوف ان الناس يشعروا ان في الهين. لازم يشرح العلاقة بينه وبين الله الاب اللي الناس كلها عارفاه، اللي هو الدرس الاولاني، وهو ان الله واحد. فلازم بهذه المناجاة بينه وبين الاب يبين انه ما هوش ده اله دعي يدعي الالوهة وانه اله تاني، انما هو نفس الاله الواحد. انما هذه المناجاة قائمة بين اقنومين في الذات الالهية الواحدة. إذا لم يكن أقنوم الآب سابقا لأقنوم الابن فما معنى الآية القائلة إني قبل كوكب الصبح ولدت؟ ده هذا كلام في المزمور. هنا قبل كوكب الصبح يشار به إلى الأزل، الأزل يعني أنت لو سمحت حد معه شماكين، حد يجيب لي شماكين، شماكين صغيرين يجيبوهم، شماكين. قبل كوكب الصبح هنا يعني دي إشارة إلى الأزل، يعني إنك أنت موجود ذا. بس كلمة ولدته مش بمعنى الولادة زي في عالم الإنسان أو عالم الحيوان، إنما يعني الوجود الأزلي. إحنا بنقول في قانون الإيمان نور مولود غير مخلوق، وبنقول نور من نور مولود غير مخلوق. يعني مش ولادة زي ما إبراهيم ولد إسحاق، إنما بمعنى إنه ما كانش معروف فصار معروفا، خصوصا إن الابن تجسد فلبس صورة إنسان، فلم يكن معروفا بهذا وصار معروفا. دلوقتي أنا عاوز أضرب مثلا، دلوقتي ادي شمعة، بعدين الشمعة دي ولعناها من الشمعة دي،
فامامكم واضح انه هنا في في في, في الزمان ان دي اخذت من هذا النور بتاع دي. لكن هسأل سؤال سيبك من العملية بتاعت اني اخذت من هذا النور ولو ولعت دي، لكن هسألك سؤال، النور اللي في هذه الشمعة أليس هو بعينه النور الذي في هذه الشمعة؟ أيهما أقدم؟ النور نفسه. تقدر تقول إن دي أسبق من دي، النور اللي هنا أنا أتكلم عن حقيقة النور جوهر النور، هل النور اللي هنا أسبق من هنا؟ لا، لأن أدي معنى نور من النور، مش بمعنى إن الابن جاء متأخرا في الزمان، إنما معرفتنا به. يعني بالنسبة للبشر، لأن التجسد طبعا جاء بعدين، فمعرفتنا به بالنسبة للإنسان، وأدي عشان كده لما بنقول الأقنوم الثاني مش بمعنى إن الأقنوم الأول أسبق من الثاني، أوعى نفتكر كده أبدا. لما بنقول على روح القدس انه الاقنوم الثالث مش بمعنى هنا ترتيب ان روح القدس يجي بعد الاب والابن، يعني انه في ترتيب زماني هنا، حاشا. وده اللي قاله القديس اثناسيوس الرسولي، لا نستطيع ان نتصور لحظه من الزمان كان فيها الاب ولم يكن الابن موجود معه في منذ الازل، يعني مفيش اسبقيه في الزمان. فهنا انا بضرب مثل بقول دلوقتي نور من نور، لما اولع الشمعه دي من دي يبدو لك انت حسب الظاهر ان دي جت العمليه جت من دي، طب حسب الظاهر، لكن النور نفسه اللي في دي مش هو نفس النور اللي دي، ايهما اسبق؟ ابدا مفيش اسبقيه هنا ابدا، لان هذا النور هو هو هذا النور. واضح ولا لا؟ افتكر كفايه كده
امر نافذ انا واضح مروق جدا على الأسئلة دي.
طيب
واحنا مرتبين عند شوية الصورة تحتنا وبرضو كمان الهجرة برضو حرام.
هل الهجرة حرام علما بأني وزوجتي نعمل بشهادات جامعية وخبر كفلتة؟ لا، ما بنقولش الهجرة حرام، لا طبعا مش حرام، ما حدش يقول انه حرام، انما يعني غير مستحبة الا اذا كانت هناك ضرورة تدعو لها، لانه من وجوه كثيرة بقاؤنا في بلدنا احسن. انت في بلدك تبقى حاسس انك انت في مكانك الطبيعي، لما هتروح هناك هتحس انك غريب مهما قعدت، وفي وسط الخضم الضخم بتاع الناس دي كلها هتحس انك غريب. فبقاءك في بلدك اذا كان هذا في يعني ميسر ممكن، هو ده الوضع الاسلم. ومفروض ان الوضع الشاذ انك انت تسافر وتهاجر، ده الوضع الشاذ، فلازم تكون هناك ضرورة تدعو لك، انما من دون ضرورة قصوى بقاءك هنا احسن. ياما في ناس من اللي هاجروا لما بيجيلهم فرصة يرجعوا هنا بيبوسوا التراب بتاع المطار، حاسين بالفرق العظيم البلد بلدهم. هل يجوز الاعتراف عند احد الاباء الربان؟ هو يفضل بالنسبة للطرفين يعني ان يكون اب الاعتراف من الكهنة الرعاة، وهم عادة من المتزوجين. احنا عندنا النظامين زي كل الكنائس الأرثوذكسية، في عندنا كهنة متزوجين وكهنة غير متزوجين، والكنيسة رأت ان الكاهن الراعي دايما يكون من المتزوجين عشان يحل مشاكل العائلات، يكون عنده خبرات فمن الطرفين من ناحيتين الافضل انه طالما ان هناك كاهن متزوج هو الوضع الطبيعي ان يكون الاعتراف على الكهنة المتزوجين لانهم عندهم خبرات الحياة الزوجية. اما الرهبان لا، الرهبان بيعترف على رهبان، انما يعني في العالم الافضل ان يكون الاعتراف على الكاهن المتزوج. موضوع الاحداث بتاع كاهن المنيا دي طبعا مسألة الرئاسة الكنسية بتقوم بواجبها وفي اتصال طبعا بالرئاسة. وفي هذا الاسبوع كان وزير العدل في زيارة سيدنا البابا وايضا رئيس الحكومة، الحكومة طبعا اللي انشالت، فيعني في اهتمام من الرئاسة العليا في الكنيسة بهذه الاحداث. يعني مش معقول ان احنا نسيب هذا الموضوع. وشكلت لجنة من ثلاثة من كبار المحامين مكلفين من قبل قداسة البابا، وذهبوا الى المنيا وعملوا تحقيق واطلعوا ايضا على تحقيقات النيابة ورفعوا هذا التقرير لقداسة البابا وايضا لوزير العدل ورئيس الحكومة، واثبتوا فيه يعني اهمال النيابة واهمال الشرطة. هل اترك الخدمة ام استمر كنت خادما ونتيجة تصرفات تجاهي في شؤون ونتيجة تصرفات شوف الخدمة اذا انت وجدت انه انك انت حتتعب من الخدمة او حتتعب غيرك، مفروض ان انت تتوقف عن الخدمة او تاخذ رأي الناس المشرفين على هذا العمل. مفروض ان اللي بيخدم ان في المطران الأبغشية هو الرئيس الاعلى للأبغشية، ومفروض ان هو وبمعرفة معاونيه من الكهنة بنظم امور الخدمة. فمعنى ان واحد يلاقي نفسه انه مش عارف ينسجم لازم يستشير ويشوف ويتلقى الاوامر من القائد الاعلى او من الرئاسة العليا عشان يعرف بالضبط انه ما يبقاش يقتحم او يقحم نفسه في الخدمة على غير النظام المفروض في الكنيسة. انا عاوز اسئلة كده تكون تهم الكل. بيقول كيف يرث المولود خطيئة ادم وحواء على الرغم ان الوالدين تعمدوا وخلصوا من خطيئة ادم، على رغم ان الوالدين تعمدا وتخلصا من خطيئة ادم. يا سلام، ده معناه يعني انه خلاص لما تعمدوا مفيش خطايا تانية ارتكبوها. الامر الثاني انه الخطيئة بتصل الينا عن طريق التوالد، لان داود النبي بيقول بالاثام حبل بي وبالخطيئة اشتهتني امي، وده اللي قالوه اباء الكنيسة. وعشان كده الواحد لما بيتعمد لمغفرة الخطايا، الخطايا الجدية التي وصلت الى الانسان عن طريق التوالد او عن طريق الزواج. وهذا السبب ان المسيح له المجد ولد من عذراء. السبب الحقيقي ليه ولد من عذراء؟ حتى لا يرث الخطيئة الاصلية. هل اكل السمك يوم الاربعاء والجمعة محلل ام لا؟ الوضع القديم ان الاربعاء والجمعة من اسبوع الالام، وطبعا اسبوع الالام ما بيأكلش فيه السمك. في شخص لا يعرف الله ولا يهتم بغير الأمور العالمية، فنشأت مش عارف ايه معقد كما يقولون علي، ما زالوا يعاملونني كما لو كنت طفل رغم أنني في آخر المرحلة الثانوية، يمنعونني دائما عن الذهاب إلى بيت الله، لا أتمتع بالارتباط الأسري، أحس دائما أنني غريب عن أسرتي، وبالتالي نشأت بعيدا عن الله، فماذا أفعل كي أعيش مع الله؟ اللي تفعله طبعا مع الإقرار، أنا بقرأ هذا الكلام لعل يكون الأباء، مش ضروري أباء هذا الأخ، إنما عشان يعرفوا كل أب وكل أم قد إيه يتسببوا في متاعب أولادهم لما يمنعوهم عن ربنا. حق كل أب وأم يشجع ابنه وبنته على إنه يتدين ويعرف طريق الله، إنما بالنسبة لهذا الابن طبعا إحنا بننصح له إنه كل ما